علينا له الحمد والشكر فرد. فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث يدور حول سورة الفاتحة، تلك السورة التي لا ينفد عطاؤها ولا تنتهي إيحاءاتها ودروسها، فمهما تحدثنا عنها فإنها تبقى السورة الأعظم والسورة الأكثر عمقا في القرآن الكريم، والتي هي عصارة وخلاصة القرآن الكريم وما جاء به من مفاهيم وتوجيهات وإرشادات وعقيدة. بل إننا نقف عاجزين أمام بحرها الذي لا يدرك قعره، ومهما تحدثنا عن أسرارها نجد أنفسنا لا نزال نقف على بداية ساحلها، ولا بد لنا أن نستمر في الحديث الذي بدأناه في اليوم السابق حول العبادة ومفهوم العبادة ومفهوم حصر العبادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة قلنا حصرت العبادة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد، يعني أن تحصر العبادة بالله وترفض كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة كما ذكرنا تقديم المفعول به إياك نعبد، لم يقل نعبد نعبدك أو نعبد إياك، وإنما إياك نعبد هنا حصر للعبادة. وقلنا أن الكثير قد يفهم من هذه الآية المباركة العظيمة والتي نرددها كل يوم عشرات المرات، قد نفهم منها العبادة بمعنى الطقوس العبادية، بمعنى الصلاة وما فيها من سجود وركوع. طبعا هذا مفهوم خاطئ، وهذا حصر للآية المباركة في زاوية ضيقة وتحجيم لدلالات هذه الآية العميقة والكبيرة وتحجيم لآفاق هذه الآية المباركة. الآية المباركة ذكرت العبادة ولم تذكر الصلاة، لم تقل إياك نصلي أو إياك نسجد وإياك نركع، بل قالت إياك نعبد. والعبادة تشمل كل ممارسة وتشمل تحكيم المنهج الرباني وتشمل الطاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة أوامره وطاعة نواهيه والأخذ بمنهجه في الحياة ورفض كل الطواغيت وكل العبوديات الزائفة والمصطنعة ورفض كل الأرباب البشرية والدولية كما تشهد ساحتنا المعاصرة من أرباب ومن مقولات أنا ربكم الأعلى. ولهذا نفهم أن العبادة لا تعني الصلاة، فعندما تقول إياك نعبد كل يوم لا يعني أنك تكتفي بأن تصلي لله وتسجد لله ولا تصلي للملك الفلاني وللطاغية الفلاني وللحاكم الجائر الفلاني، بل أن الآية تتحدث عن تحكيم وحاكمية المنهج الرباني في الحياة، عن طاعة الله من خلال الأوامر والنواهي. ولهذا عندما نراجع العبادة وآيات العبادة في القرآن الكريم، وعندما نراجع آيات الشرك في القرآن الكريم، لا نرى أنها مقتصرة على شرك الأصنام وعبادة الأصنام، بل نرى أن مفهوم العبادة ومفهوم الشرك أكبر من ذلك. فالأصنام كانت مصداق من مصاديق الشرك ومصداق من مصاديق العبادة، ولكن القرآن الكريم في كثير من الآيات المباركة يعتبر اتخاذ الرهبان أربابا من دون الله، ويعتبر اتخاذ الهوى إلها. فهذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، هنا الرب يعني أنا المربي، أنا صاحب المنهج في الحياة، أنا صاحب الحاكمية في الحياة. وبعض المفسرين قالوا أن قول أنا ربكم الأعلى هذا القول قول مجازي، لا، أنا أقول هذا قول حقيقي. فرعون كان يريد من الأمة أن تخضع لأوامره، أن تخضع لمنهجه، أن يريد أن يحكم منهجه في الحياة، وهذه هي الطاعة، وهذا هو الإله، وهذا هو الرب. ما معنى الرب؟ الرب يعني الذي يربيك بمنهج معين، الذي يفرض عليك هذا المنهج. فعندما يفرض فرعون والحاكم الجائر الطاغية المنهج من غير المنهج الإلهي وبعيدا عن المنهج الرباني، هذا من أكبر مصاديق الشرك في حياتنا المعاصرة. ولهذا ترى كثير من الآيات المباركة تتحدث عن الشرك بهذا المعنى وليس بمعنى شرك الأصنام الحجرية. قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. انظر إلى هذا التعبير، الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذه الآيات المباركة وغيرها كثير ليست بصدد الحديث عن عبادة الأصنام الحجرية وشرك الأصنام الحجرية، بل هي بصدد نوع آخر من الشرك وهو الأكثر خطورة، وهو اتباع الطواغيت وتحكيم منهجهم في الحياة والابتعاد عن المنهج الرباني. إن مشكلة المشركين في صدر الإسلام ليست أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هذه ليست مشكلتهم على الإطلاق، لأنهم كانوا يؤمنون بالله وبأنه الخالق والرازق والمدبر والسميع والعليم، وهذا بنص القرآن الكريم كما نرى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الرازق، وهو المميت، وهو المحيي، وهو المدبر للأمور. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فما هي مشكلة المشركين إذن؟ إن مشكلتهم تقررها الآيات السابقة في نفس السورة المباركة سورة يونس، حيث أنهم كانوا يتخذون الطواغيت أولياء من دون الله، ويتخذون البشر أولياء من دون الله، ويتصورون بأن لهم القدرة المستقلة والتأثير المستقل عن قدرة الله سبحانه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فهنا الآيات المباركة تعتبر أن إطاعة الطاغية وإطاعة الحاكم الجائر هو عملية العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنك عندما تقول إياك نعبد لا يعني إياك نصلي وإياك نركع وإياك نسجد فقط، بل يعني إياك نعبد يعني منك نتخذ المنهج في تطبيقنا للحياة، منك نتخذ الحاكمية في الحياة. هذا الدين الدين القيم الذي يقوم في الحياة في كل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولهذا من أكبر مصاديق الشرك في حياتنا المعاصرة هو أن نبتعد عن الإسلام، أن نتخذ منهجا غير المنهج الرباني وحاكمية غير حاكمية الله سبحانه وتعالى ومنهج الله سبحانه وتعالى في الحياة هنا. ولهذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أن ترفض كل منهج غير المنهج الرباني، وأن تعلن التوحيد في الحاكمية والتوحيد في المنهج، وأن ترفض كل الطواغيت الذين يدعون الربوبية ويدعون الإلوهية. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وهناك اليوم نعيش عبودية الدول الاستكبارية التي تسعى جاهدة من أجل استرقاق البلدان المستضعفة من خلال فرض إرادتها بالقوة الغاشمة وبالجيوش والعساكر، من أجل إركاعها وإذلالها تحت شعار فرض الإرادة الدولية وحفظ مصداقيتها في الوقت الذي تشل فيه هذه الإرادة الدولية، حينما يكون فرضها يؤدي إلى إيقاف الاعتداء على المسلمين كما نشاهد اليوم في ساحتنا السياسية المعاصرة. ولهذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يجب أن تجسد كل هذه المفاهيم وكل هذه الدلالات في الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى تضمنا إليكم بين الرياض العطرة للشعر الرسالي الملتزم. رجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد جواد بن أمين بن جواد، الملقب بأبي الورد الحسيني الكاظمي البغدادي، ولد عام 1919 في الكاظمية من أسرة علوية يرجع نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام، عرفت ببيت أبو الورد نسبة إلى تقطير ماء الورد. وكان جد هذه الأسرة السيد جواد الحسيني البغدادي، وهو تاجر معروف في بغداد، قد ترك بغداد وسكن بلدة الغوادر في قضاء بلد، فعرفت أسرته بالغادري. وأول من سكن الكاظمية هو ابنه السيد هاشم بن جواد، كما عرفت هذه الأسرة أيضا ببيت الوردي وأبو الورد أيضا، وبرز منها العديد من الأعلام، منهم علي الوردي وعبد اللطيف أبو الورد، ومنهم السيد محسن الصائغ الذي صاغ ضريح الحضرة الكاظمية الفضي.
نعم مستمعينا الكرام، أكمل السيد جواد أبو الورد دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في الكاظمية ليلتحق بدار المعلمين ويمارس مهنة التعليم، ثم تخرج من كلية الحقوق في بغداد ومارس التدريس في مادة اللغة العربية في ثانويات بغداد وكربلاء حتى تقاعده عام 1970. نشر قصائده في مجلة البيان النجفية التي كانت تنشر لكبار أدباء العراق، وشارك مع بعض الأساتذة في تأليف بعض الكتب المنهجية للدراسة المتوسطة والإعدادية، منها النحو الإعدادي وقواعد اللغة العربية وروائع الكتب.
أعزانا، قال عنه الشاعر حسن عبد الأمير النجار: أديب فاضل من أدباء مدينة الكاظمية المقدسة النابهين، وفارس من فرسان ميادين الشعر الخلاق، قدم وخدم بأدبه الرفيع كل ما جاد به قلمه المبدع، وجهده الطيب وفكره النير وعبقريته الفذة، وكان من الساهرين والمحافظين بكل جهدهم على لغة الضاد. وقال النجار أيضا في رثاء الشاعر جواد أبو الورد الذي توفي في العام 1995:
جواد الورد يا قمرا توارى، وخلف في سويد القلب نارا، ستبكيك المدارس وهي حسرى، على أستاذها تبكي جهارا، طويت سجل عمرك وهو عهد، وسمت به النزاهة والوقارا، وكنت على المدى رجلا عفيفا تعيف لك الحوادث حيث دارا، مضيت وأنت للفصحى سراج يشع بأفقها ليلا نهارا، ولما أن وفيت الوعد حقا تخذت بجنة الفردوس دارا.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال عنه عبد العزيز البابطين في معجمه: في صياغته جزالة وجهارة، يرسل الحكمة ويستخلص العبرة، ويستحضر صور التاريخ في سلاسة وخطابية مؤثرة، ألفاظه واضحة وصوره تراثية، وهدف القول محدد من المطلع إلى المقطع.
أيها الأكارم، هناك ظاهرة تستوقفنا ونحن نطالع نتاجات الشاعر جواد أبو الورد، وهي الأسلوب الكلاسيكي المنتمي إلى المدرسة التجديدية. حول هذه الظاهرة جرى الحوار التالي الذي ندعوكم للاستماع إليه بين زميلتنا وبين ضيف البرنامج.
أطلب التحايا والمنى لضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. دكتور، نتاجات الشاعر جواد أبو الورد تستوقفنا عند مطالعتنا لها الأسلوب الكلاسيكي المنتمي إلى المدرسة التجديدية المحافظة، في نظم بحكمه لأشعاره والصور البيانية الجميلة بمدح أهل البيت أو رسائهم. كيف ترون هذه الظاهرة وكيف تقيمونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أختلف قليلا في التوصيف الذي سبق إيراده من أنه يكتب على وفق معطيات الكلاسيكية الجديدة، أو وصفت تجربته بأنها تنزع إلى التجديد. لا، هي تجربة تقليدية، والصورة فيها صورة بيانية تلتزم بمقومات عمود الشعر التقليدية، وفي أشعاره ذات الطابع الاجتماعي، وكذلك في أشعاره ذات الطابع السياسي، ويتسيد هذين الاتجاهين الشعر الإسلامي، ويتضح اتجاه في الشعر الإسلامي هو الشعر الحسيني، يتضح متنا واسعا في تجربة إجواد أبو الورد. إذا رصدت خصائص الخطاب الشعري الحسيني عند إجواد أبو الورد، أجد على مستوى المفردة، على مستوى المعجم، معجمه إسلامي قرآني مألوف قريب من الذاكرة المتداولة للمتلقي العربي أو للمتلقي المسلم عامة. يغلب الجانب التراثي، وتغلب الألفاظ المتصلة برموز الأشخاص ورموز الأماكن. يعني هناك رمزية للأشخاص للأماكن، يعني يبث في خلالها المعاني الإسلامية التي غلبت عليها بحسب قراءتي العجلة لشعره، غلبت عليها صورة الطف بكل أبعاده، بما كان قبل واقعة الطف من قريب، ثم واقعة الطف، ثم ما ترتب عليها بعد ذلك. أنني لا أقرأ عند هذا الخطاب الشعري الذي يتنفس القضية الحسينية أو المدرسة الحسينية أهم تنفسا إنسانيا عالميا، وليس تنفسا محدودا. وأقصد بالتنفس العالمي ما عليه عدد كبير من شعراء اللحظة الحرجة الآن، يحضرني الآن في عجالة هذا الارتجال، يحضرني جاسم الصحيح حين يقول مثلا: حين الحسين نوى الصلاة وشد أطراف العمامة، كان العراق هو الأذان، وكانت الدنيا إقامة، وتوضأته الكائنات هنا في أعلى غمامة، والكون يسأل حائرا: أهي الصلاة أم القيامة؟
الله،
هذا
الله.
التناول للمدرسة الحسينية هذا تناول عالمي، رمزية الكلام فيه رمزية تنفتح على الإنسان من حيث هو إنسان، وعلى الأماكن من حيث هي أماكن، لأنها تقصد الإنسانية في الإنسان والإخبرار في المكان. وهذا صارت إليه القصيدة الحسينية الآن عند رموز كثيرة من شعرائها، عند مثلا جاسم الصحيح، مهدي النهيري، نجاح العرشان، شعراء كثر كثر. يعني لا، بالمناسبة لا يعدون بالعشرات، لا لا، وأنا رافض للمشهد بدقة، إنما يعدون بالمئات. هؤلاء يمكن أن أصف خطاب الشعري الحسيني عندهم بالنزوع إلى التجديد، لأني أستطيع أن أرصد عناصر لم يسبقهم أحد إليها، هم ابتكروها. أما بالنسبة لشاعرنا جواد أبو الورد، لا، هو خطاب تقليدي، ويصدر عن القضية الحسينية أو عن الثوابت الإسلامية صدورا منبريا. أعني بالصدور المنبري يحرص أن يكون ما يذهب إليه من معنى واصلا وصولا مفهوما واضحا إلى أسماع المتلقين عموما. وهذا النهج يتقدم فيه الهدف المسبق على الشعر نفسه الذي تريده القصيدة بمعناها الفني، أن يتقدم الفن على الموضوع. إذا تقدم الفن على الموضوع صار الكلام فنا خالصا يؤثر ويصل للمسلمين وغير المسلمين.
نعم.
أما إذا تقدم الموضوع وتأخر الفن، صار الكلام خطابا مقاليا موجها لفئة معدودة.
نعم. شكرا جزيلا دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة. برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وننتقل أحبتنا إلى ما تبقى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
مستمعين الأحبة، تميز الشاعر جواد أبو الوردة بأنه لم يقصر أشعاره على رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في ملحمة الطف وحسب، وإنما حاول أن تشمل أشعاره أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، فبدأها بمدح النبي صلى الله عليه وآله، حيث له أكثر من قصيدة نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف، منها قصيدة ألقاها عام 1945 مدح من خلالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، واتخذ منها مناسبة لطرح قضايا المسلمين واستعراض نقاط الضعف التي يعانون منها اليوم، والسبيل إلى تجاوز هذه النقاط وتحويلها إلى نقاط قوة يعيدون من خلالها أمجادهم. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
لا يستطيع مديح أحمد شاعر طلق اللسان ولا البليغ النافر، ماذا يقول المادحون وهذه آي الكتاب بمدحه تتواتر. يا سيدا عجز الورى عن مدحه وتفرد الرحمن وهو القادر، يا خاتم الرسل الكرام تحية من معجب بك لا يزال يفاخر، هل من سبيل أن تعود لأمة عز الزعيم بها وقل الناصر. وتعددت طرق الخلاف وإنها لطوائف ومذاهب وعناصر، لا تيأسوا لا تيأسوا، هذا الطريق معبد إن تسلكوه فما هناك مخاطر، وضعوا الرسول أمامكم وتذكروا كيف انبرى فردا وظل يثابر، حتى هدى الأقوام نحو شريعة سمحاء ما زلنا بها نتفاخر، هذا النضال فهل يجدد عهده ليعود للإسلام عهد زاخر.
وقال من قصيدة في يوم الغدير ألقاها الشاعر بالمناسبة ومدح من خلالها أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، وعبر من خلال هذا المدح عن حبه وموالاته له سلام الله عليه، واصفا إياه بأنه الأفضل من بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله، والأغزر علما وأسبقهم إلى الإسلام وتقديم التضحيات الجسام من أجله، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله لم يجد من هو أكفأ منه صهرا له وخليفة من بعده، فاجتمعت المناقب والفضائل له واكتملت، بحيث يقرر الشاعر أنه يقف عاجزا عن وصفها وذكرها كلها، كما يقرر ذلك في قوله:
أبا الحسنين حسب اللفظ فخرا، إذا ما صغته بعلاك شعرا، أردده بمدحك مستهاما، فيملأ قلب من يهواك بشرى، تطاوعني به غرر القوافي، وتسلمني قيادتها وتترى. أمير المؤمنين وأنت أغلى صحابة أحمد شأنا وقدرا، رآك أحقهم بالأمر لما سبقتهم إلى الإسلام طرا، ولم يجد الرسول سواك كفأا لبضعته لذاك حباك صهرا، خصصت بكل مفخرة وفضل فما استعنى لها حدا وحصرا، صفاتك ما اجتمعن لأي شخص ليحظى بالخلافة وهو أحرى.
مستمعينا الكرام، وقال شاعرنا جواد أبو الوردة من قصيدة هذه كربلاء، وهي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وقد ألقاها الشاعر في ليلة العاشر من المحرم عام 1944، ولم يركز فيها على الجانب المأساوي الأليم من واقعة الطف وحسب، بل تعدى هذا الجانب ليصف بطولات السبط الشهيد سلام الله عليه هو وأصحابه وأهل بيته في نصرة الحق وإعلان رفضهم لحكم الظالمين الطغاة من أتباع يزيد، حتى بذلوا النفس وكل نفيس وشقوا صفوف الأعداء كأنهم الأسود الضراغم رغم الألوف التي أحاطت بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذه كربلاء فحطوا عصا الترحال فيها من بعد طول الرحيل، يا عراس الطفوف قد نزل الركب بواديك فاهنئي بالنزول، فاخري فيه كل واد ونجد وعلى الشهب في السماء استطيلي، حين حفت بابن النبي كمات بوركت من ضراغم وشبول، يبذلون النفيس والنفس للحق ويحكمون محكم التنزيل، فئة كل همها نصرة الحق ودحر الضلال والتضليل، لا تبالي في نصرها الحق قتلا، نصرة الحق رفعة للقتيل، فتبارت إلى المنايا أسودا في سباق يسمو على التفضيل، فغدا بعدها الحسين وحيدا بين قوم ما بينهم من نبيل، وأحاطت بابن النبي ألوف علمت أنه حفيد الرسول، ثم سامته أن يعيش ذليلاً أو يذوق الردى بكل صقيل، فأبى أن يعيش إلا عزيزاً، كيف يرضى الحسين عيش الذليل؟
نعم أيها الأكارم، ويقرر الشاعر في ختام قصيدته أن ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هي الذكرى الخالدة على مر الدهور والمحفورة في ذاكرة الزمن والملهمة للأحرار في كل زمان ومكان، معنى البطولة والتضحية في سبيل الحق، ومعنى أن يحقق الإنسان المظلوم المستضعف الانتصار على مظاهر القوة والطغيان، كما يعبر الشاعر عن هذه المعاني في قوله:
إيه ذكرى الحسين دمت على الدهر، فقصرت كل عمر طويل. كم جليل من المصائب ينسى إذ تزول الآثار بعد قليل، وتظلين أنت في كل قلب عامر بالهوى لآل الرسول.
أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة وطيب المرافقة.
شكرا لكم أحبتنا، وتقبلوا منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
من كم نظرة يا أهل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي يتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
من شروري كل شعوري عني بيئة، ضع صلاتي سر وجودي وعز خلودي، مبدأ وسيرة حياتي، عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي، مدحي يحلى الهادي وهله عدة الساعة عت مماتي، للممات للممات لا أتردد. صلوات صلوات على محمد،
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه، عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين صياعه، سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة، القيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة، فاطمة با بالشفاعة، والسبيل للجليل بضعة أحمد. صلوات 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 على محمد،
صلوات صلوات
صلوات على محمد صلوات على محمد
حسبي الله عليها صلى فاطمة كب سماء مجتباها من هداها وطاها سيد أنبياء وبولاها وبرضاها قارن البار رضاء واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعاء بيقين